هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في بعشيقة شرقي الموصل، حيث استضافت منظمة فين لحماية الطفل جلسة نقاشية لعدد من الحقوقيين حول المادة 46 من الدستور العراقي والمتعلقة بالحقوق والحريات. الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد نوزد أشار إلى أن الجلسة تسلط الضوء على مدى حاجة الدستور العراقي إلى التعديل وبالذات تلك المادة، ويرى في نصها مدى الخطأ القانوني والصياغي ما يجعل الدستور يخرج مستقبلا عن مساره، موضحا في الوقت ذاته ضرورة إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان ضمانا لها ومنعا من انتهاكها أسوة بدول العالم المتقدم.
ناقش عدد من الحقوقيين العراقيين ما جاء في المادة 46 في الدستور العراقي، والتي نصت على أن لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديده إلا بقانون أو بناء عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. جاء ذلك في جلسة نقاشية استضافتها منظمة فين لحماية الطفل في ناحية بعشيقة شرق الموصل، وضمن فعاليات مؤسسات المجتمع المدني المهتمة لمناقشة تقييد الحقوق والحريات. المحامي أحمد نوزت الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين
سلط الضوء على مدى حاجة الدستور للتعديل وبالذات على نص المادة 46 لأنها تتعلق بالحقوق والحريات. في هذا النص أرى الخطأ القانوني والصياغي مما يجعل الدستور يخرج مستقبلا عن مساره القانوني من حيث ألويته وسموه على غيره من القوانين، حيث أن القارئ لهذا النص يجز إن أجاز تعديل نصوص الدستور بطريقة سن قوانين عادية، أي سمح تعديل النص الدستوري بقانون عادي، وهذا يخالف كل القواعد الدستورية المعروفة في التشريعات والتي تنص على أن الدستور لا يعدل إلا بنص دستوري آخر بديلا عنه. ومن جانب آخر خالفت هذه المادة أحكام المادة 123 من مسودة الدستور.
نوزت أشار أيضا إلى أهمية إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان.
أقترح إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان من الرجوع إلى نصوص مسودة الدستور ومراجعته، لم نجد في باب الحقوق والحريات ولا في باب الهيئات المستقلة نص يشير إلى إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان، حيث كان من المفترض بلجنة كتابة الدستور التأكيد على إنشاء المحكمة حفاظا وضمانا لحقوق والحريات التي نصت عليها مسودة الدستور، وبدون هذه المحكمة ستكون هذه الحقوق عرضة للانتهاك وعدم الاحترام من قبل جهات عديدة على رأس الدولة والحكومة، وهذا أمر متوقع الحصول في العراق، بل إنه يحصل يوميا في هذه المرحلة الآنية.
من جانبه تحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان غزوان حامد حميد خلال جلسة النقاش عن حقوق الأقليات العراقية وأهمية وجود إلزام تشريعي وضمان تمثيل جميع العراقيين في مختلف المجالس الرسمية.
طبعا اكو بعض المواد يحتاج الى تعديلات يتعلق بحقوق الاقليات، مثلا الماده 14 نصت ان العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي. هنا اجد من الافضل ان يعدل نص الماده باضافه كلمه متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات والامتيازات، ليس فقط متساوون أمام القانون، يكون متساوون في الحقوق والواجبات والامتيازات، بالتالي تعطي مستوى عالي من الثقة لكافة أفراد الشعب العراقي وخاصة الأقليات. أكو مادة تلاق مادة 49 ينص أولا يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري ويراء تنفيذ سائر مكونات الشعب العراقي فيه. أما المادة 65 والتي تنص على يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعم بمجلس الاتحاد يضم ممثلين على القوانين والمحافظات غير المنتظف الأقليم، وحسب ما تم تعريف الهوية العراقية في المادة 3، لذا وجب تمثيل جميع الأديان والقوميات والمذاهب من أبناء الشعب العراقي تحت قبة مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجلس المحافظة بغض النظر عن عددهم، من خلال إضافة إلزام تشريعي بذلك للمادتين 49-65 مع ضمان التأكيد على خلق آليات انتخابية فعالة تضم تمثيل جميع العراقيين.
يعني أنت ترى بأن هذه المادة يعني لا تضمن حريات هذه القوميات أو الكتل أو الطوائف؟
لا، مثلا يقول لك كل 100,000 لازم يكون عندهم ممثلا، مثلا أصابع المندائين يعني أقل من 100,000 هذا يروح حقهم بعد ما عندهم ممثل. كذلك الأرمن لم يحصلوا على التمثيل النيابي في مجلس النواب الحالي، ما عندهم تمثيل لقلة عددهم، لذلك نطالب أن يكون يعني يكون ممثل عنهم. بعض الأقليات مثلا اليزيدية عندهم ممثل واحد هم قليلة، أو التركمان أو غيره.
من ناحية بعشيقة شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في الكوت، حيث اشتكى العديد من سكانها وكذلك الحي والنعمانية من الدخان الأسود المنبعث من معامل الطابوق المنتشرة في هذه المدن وما له من تأثيرات سلبية على صحتهم ومحاصيلهم الزراعية. وبحسب تقديرات حكومية فإن ما يقارب 40 معملا للطابوق ينتشر في تلك المدن وتعمل بالنفط الأسود. مدير بيئة المحافظة ماجد ياسين بيّن أن مخلفات المعامل تسبب أمراضا للجهاز التنفسي للإنسان وأضرارا بالمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لفرض غرامات على المعامل المخالفة وغلق بعض المعامل المستمرة في مخالفاتها للشروط الصحية. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
إذا كانت سيارتك غير محصنة بقدرتها على التبريد فعليك تحمل موجة الحر الناتجة عن الإغلاق الإجباري للنوافذ أو فتحها واستنشاق ما يدخل من الغازات الخانقة المنتشرة على طول الطريق الممتد بين مدينتي الكوت والنعمانية وكذلك بين مدينتي الكوت والحي والمنبعثة من معامل الطابوق التي تتناثر هنا أو هناك في المناطق الزراعية البعيدة أو القريبة من مداخل تلك المدن. ذلك الانتشار الواسع لمعامل الطابوق في مدن زراعية ومشهد السحب الدخانية المتصاعد صار منظرا مألوفا لدى أهالي تلك المدن وبات يؤثر على مفردات حياتهم كما يقولون.
احنا كفلاحين مؤثر على الاراضي الزراعيه حقيقه لانه هذا دخان اسود ويؤثر على المحاصيل الزراعيه وعلى المساكن وعلى العوائل الموجوده في المناطق. وحقيقه عندنا معامل طابوق موجوده في مركز المحافظه وعندنا معامل طابوق قريبه عن الحي، هاي كلها لها مؤثرات بيئيه سلبيه وتاثر تاثير مباشر حتى على المدن القريبه عليها.
الدخان مؤثر علينا وعلى احلالنا وعلى مزروعاتنا وعلى اراضينا وعلى مياه اللي نشربها احنا، بعدين حتى المياه المبازل هاي اللي قاعد يبونها في المعامل النسيج وقاعد ياثر على الفلاحين وعلى صحتهم لأنه ماكو تصفية صالحة للشرب بمناطق الفلاحين.
وبحسب تقديرات حكومية فإن ما يقارب أكثر من 40 معملا للطابوق ينتشر في مناطق الكوت والنعمانية والحي وغيرها من مدن المحافظة، تلك المدن والتي تمتاز بأراضيها الزراعية هذه المعامل والتي تعمل بالنفط الأسود وبالأساليب البدائية في عملية الإنتاج لتسبب مشاكل صحية خطيرة على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. مدير بيئة المحافظة ماجد ياسين بيّن الأثر الذي تتركه معامل الطابوق.
هناك تأثير واضح من المخلفات التي تبثها معامل الطابوق والتي يبلغ عددها بحدود 30 معمل متوزعة في مناطق المحافظة، وهذه المخلفات لها تأثيرات بيئية وصحية لما تسببه من أمراض الجهاز التنفسي وكذلك تأثيرها على الأراضي الزراعية وهذا يؤدي إلى أضرار المحاصيل الزراعية. أما إجراءات المديرية فقد اتخذت عدة إجراءات، أولها إنذار المعامل المخالفة، فرض غرامة تتراوح بين 250,000 دينار وصلت أحيانا إلى 6.5 مليون حسب استمرار المخالفة، وهناك إجراءات لغرض إيقاف عمل معامل مستمرة بالمخالفة والتي لا تلزم متطلبات البيئة.
وهنالك مشاكل بيئية أخرى تعاني منها المحافظة وصفها مدير البيئة بالمشاكل الخطيرة.
وهناك مشاكل بيئية تعاني منها مدن المحافظة أبرزها مناطق التمر الصحي، حيث أن المحافظة تتخذ قطع أراضي وتحاط بساتر ترابي وهذه مخالفة بيئية واضحة، حيث لا يتم طمر النفايات على ضوء المتطلبات البيئية وأحيانا يتم حرقها في هذه المواقع. هذه العملية لها تأثير صحي وتأثيرات بيئية وحضارية، وبدورنا نناشد الدوائر ذات العلاقة بضرورة إيجاد مواقع ضمن المحددات والمتطلبات البيئية. وهنالك مشكلة أخرى، مشكلة مياه الصرف الصحي، حيث يوجد بحدود 13 مذب لشبكة مياه الأمطار والتجاوزات الحاصلة عليها من قبل المواطنين يسبب تلوثا لمياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف، وهذا يتطلب تعاون كبير من قبل الدوائر الخدمية والصحية وكذلك الأهالي وتفعيل قانون حماية تحسين البيئة لحماية المواطنين من الأضرار البيئية.
معامل الطابوق بين الطلب المتزايد على إنتاجها المحلي دون الاعتماد على الطابوق المستورد وتشغيل المئات من الأيدي العاملة، وبين آثارها الخطيرة على صحة المواطنين لمخالفتها للشروط البيئية، هكذا كانت حصيلة هذا الاستطلاع.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت. بالصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
يا الزرق البزري مقوش ازرق لما حنا جمالنا غربا وويلي وللشام ما جنة وجنة جنة ومحمد
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للخطة التي أطلقتها الحكومة العراقية أخيرا بهدف تنمية القطاع الزراعي في البلاد، ومقابلة مع عضو في لجنة النفط البرلمانية حول المسودة الجديدة لقانون النفط والغاز. وفي حلقة اليوم تقرير عن النواحي الإيجابية والسلبية لفكرة الشريك الأجنبي الأجنبي للمشاريع المحلية يتضمن مقابلات مع عدد من الصناعيين العراقيين. خطة حكومية لتنمية القطاع الزراعي. أعلنت الحكومة العراقية أخيرا خطة شاملة لتنمية القطاع الزراعي في البلاد، وتحدد الخطة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في 25 من تموز سقفا زمنيا آمده 10 أعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية. وجاء في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة أن المبادرة تتضمن عددا من النقاط، أهمها تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار ويخدم الإنتاج الزراعي في العراق. وفي هذا الصدد أشار البيان إلى الصعوبات الاقتصادية البالغة التي كانت تواجه المزارع العراقي بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. لذا ارتأت الحكومة العراقية ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية على حد وصف البيان. كما تهدف الخطة إلى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وكذلك في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية. وقال البيان إن المبادرة تمنح الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة. ومن النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم. كما تمنح رجال الأعمال قروضا غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي. إلى ذلك أشار البيان إلى تشكيل هيئة عليا للزراعة تتكون من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ المبادرة. كما أعلن أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستكون جزءا من ميزانية عام 2008، وأن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بتخويل وزارة المالية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة إعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف. المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط أمام البرلمان. أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن اللجنة تسلمت في مطلع تموز المسودة الجديدة لقانون النفط بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه لا يتوقع إقرار البرلمان للتشريع قبل عدة أشهر، وذلك بسبب الملاحظات القانونية والسياسية والفنية عليه، ولا سيما تلك التي أبداها مجلس شورى الدولة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، وتحدث فيها أولا عن الاختلاف بين مواد النسخة المعدلة والمسودة السابقة.
في 5/7 وصلتنا نسخة من مجلس الوزراء حول قانون النفط والغاز، وهي نسخة معدلة. كان مشروع القانون القديم الذي أعلن عنه في 15 شباط وتم الموافق عليه في 26 شباط من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية كان فيه 43 مادة. قبل يوم 5/7 وصلت مشروع القانون فيه 53 مادة، بالإضافة إلى عدم وجود الملاحقة الأربعة، بالإضافة إلى رسالة كانت تتضمن مشروع القانون، وقدمنا في لجنة النفط والغاز مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل توضيح سبب عدم وجود الملاحق الأربعة، ولكن وصلت إلى لجنة النفط والغاز نسخة جديدة من مشروع قانون النفط والغاز، ولكن فيه نقص مادتين أو إلغاء مادتين، وجاء ب 51 مادة.
وأكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أن التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء لم تعرض على مجلس شورى الدولة الذي كان له هو الآخر تحفظات كثيرة على مسودة هذا القانون.
هذه التغييرات لا نعتقد أنها تمت من خلال مجلس شورى الدولة، لأن مجلس شورى الدولة له وجهة نظر يبديها وملاحظات وتوصيات يقدمها إلى مجلس الوزراء، ولا يجري أي تغيير على المواد إلا ما يتعلق بالصياغة القانونية والصياغة اللغوية، ويقدم توصيات وملاحظات حول مشروع القانون، وقدم جملة من الملاحظات على مشروع القانون الحقيقة طالب فيه أولا إدراج الملاحق الأربعة، ثانيا طالب فيه بتشريع قانون لشركة النفط الوطنية العراقية لأنها تم حلها منذ 86 أو 87، وكذلك يطالب بتوضيحات حول عدم وجود نموذج للعقود التي أعلن عنها هذا القانون. تقريبا 12 ملاحظة الحقيقة مجلس شورى الدولة أبدأ على القانون، وهي ملاحظات خطيرة الحقيقة تجعل هذا القانون يتأجل إلى عدة أشهر.
وأوضح النائب نور الدين الحيالي أن مجلس شورى الدولة قد طالب بتأجيل المصادقة على مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى حين الانتهاء من إجراء التعديلات الدستورية لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول بعض البنود التي استند عليها هذا القانون.
هناك تعارض بين الدستور وبين مشروع القانون، وطالب مجلس شورى الدولة بعدم المصادقة على هذا القانون وقراءته إلا بعد تعديل الدستور.
برأيكم ستدخل أمور سياسية تقف حجر عثرة أمام المصادقة على هذا القانون إضافة إلى الأمور الفنية البحتة؟
يعني بالتأكيد هناك يعني ملاحظات فنية على القانون، وهناك ملاحظات وتحفظات قانونية على القانون، وهناك تحفظات سياسية على القانون، ولكن من الضروري أن يدرس هذا القانون داخل لجنة النفط والغاز وداخل اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية واللجنة القانونية، ثم تقديم آرائها إلى هيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة تنظر بهذه الملاحظات والتوصيات التي تقدمها اللجان، ثم بعد ذلك إذا اقتنعت بهذه التوصيات إما تؤجل مشروع القانون إلى الأخذ بالتوصيات أو تقدمه للقراءة الأولى، ثم بعد ذلك القراءة الثانية، ثم إجراء التعديلات عليه.
كان هذا لقاء خاصا مع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب نور الدين الحيالي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الشراكة الأجنبية في الصناعة المحلية. يرى عدد من الصناعيين العراقيين أن فكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية لا تؤدي إلى تطوير الصناعة المحلية التي تعاني حاليا من مشاكل عديدة، وفيما يطالب البعض منهم بمبادرة حكومية لدعم الصناعة العراقية على غرار الخطة التي أطلقتها أخيرا للنهوض بالواقع الزراعي. ذكر أحد الخبراء في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن فكرة الشريك الأجنبي فيها العديد من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق التنمية المرجوة. وفي تقرير ومقابلات خاصة أجرها حول هذا الموضوع، يقول مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية انهيار البنى التحتية وضعف الدعم الحكومي وعدم الاستقرار الأمني، وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى أن يقف بعض الصناعيين العراقيين موقف العاجز عن المضي خطوات باتجاه تحسين هذا الواقع. وعلى الرغم من المشاكل الحالية، يرفض بعض الصناعيين فكرة الشريك الأجنبي كأحد الحلول للخروج من حالة الشلل التام الذي تعاني منه الصناعة المحلية. وفي هذا الصدد يقول الصناعي مأمول عبد الرحمن الحسني:
كشريك أجنبي ما محتاجين، احنا محتاجين دعم من حكومتنا من بلدنا. يعني انا كمصنع عندي صار 4 سنين متوقف، بينما هذا المصنع مصنع لصناعة جميع انواع الحديد ويعمل بالحث الكهرومغناطيسي، بس متوقف لان كهرباء ماكو، لازم اشغل جنريتر، هي موجودة بس غاز ما متوفر حتى اني اشغله لان ما في جدول. وهذا هو الموضوع. الشريك الأجنبي ممكن أكو بنوك استثمارية موجودة في كل العالم، يعني أنه واحد يجي يستثمر مع بنك أجنبي، وتقدر البنوك نفسها العراقية توثق علاقاتها في البنوك العالمية وهي تجي تستثمر. لكن هسه مطلوب فائدة على الدولار 22%، هو موجود الفائدة عالميا 4 إلى 4.5%، كل بنوك العالم، وممكن يعني توصل إلى 2% لما يكون في زيادة المقدار.
ويخشى بعض الصناعيين العراقيين من أن يهيمن المستثمرون الأجانب على المشاريع مستفيدين من قدراتهم المالية في التمويل، ويطالب الصناعي مريوش فالح الربيعي بدعم حكومي لصناعاتهم ودراسة الواقع الصناعي عراقيا قبل الاستعانة بالمستثمر.
والمشكلة ما راح يجي مستثمر، الاستثمار راح يجي هجمة كبيرة، راح يخلي العراقي وراء، ما راح يبرز العراقي، لأن العراق المفروض ياخذ دوره ينم. شلون راح نتطور؟ شلون راح الناس تنمينها؟ باعتقادي مو أنا صاحب قرار، راح تملى عليه، راح يصدرون قانون يقول كذا الفقرة والفقرة كذا كذا، راح تملى عليه. أما إذا أنا من حقي أملي شروطي والضوابط اللي أريدها لا بأس. أنا باعتقادي الحل النهوض بالصناعات والاعتماد على العراقيين بالدرجة الأولى ومعاونتهم في رفع المعوقات أو إلغاء المعوقات إذا صح التعبير، ومساعدتهم ماليا، ويصير ضمن ضوابط وضمن خطة صناعية متطورة لازم تكون هالشكل. أنا اللي أرتئي أنه ناس أهل خبرة يقعدون ويقررون ويشخصون وين العلة وين المرض وين زين حتى يعطونا العلاج الشافي. أما رأساً يجي مستثمر والعراقي يتخلى بالخلف، ما راح يتعلم، ما راح يتطور، ما راح كذا، لأن العراقي عنده ذهنية ممتازة وعنده خلفية، والدليل على هذا كوادر زينة تروح تشتغل برا، هذا المفروض استغلالها.
يذكر أن قانون الاستثمار الذي شرع العام الماضي يسمح للمستثمر العراقي بمشاركة مستثمر أجنبي، كما يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بمشاريع عراقية 100%. ويرحب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون بالشريك الأجنبي، إلا أنه يرى صعوبة الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي لأسباب عديدة.
رئيس رقم 13 سنة 2006 وضح كل هاي الأمور، لكن ما أكو الآن مستثمر يجي للعراق والوضع الأمني السائد الآن. يجب أن يكون هناك بنى تحتية سليمة، وضع أمني هادئ لكي يشجع المستثمر سواء العراقي أو العربي أو الأجنبي، وهي عملية ناجحة جدا الشراكة بين المستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي.
أما الخبير الاقتصادي علي الفكيكي فهو يرى حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى المستثمر الأجنبي من أجل النهوض بصناعاته وتعويض الخبرات التي لم يتمكن من الحصول عليها على مدى عقود.
نعم، ظاهرة صحية راح تفيد العراق، واستفادت منها ماليزيا وبلدان جنوب شرق آسيا، كلها تطورت عن طريق المشاركات بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. الشراكات مع المستثمرين الأجانب هؤلاء عادة يكونون ذوي خبرة سوقية وتكنولوجية وإمكانيات مادية. بالنسبة للعراقي فهو محتاج اليوم إلى الخبرة وإلى فرص التسويق وإلى إمكانيات الإدارة، لأن دولة الشريك الأجنبي غالبا يكون متمتع بخبرات عميقة ومتطورة يعني وسابقة في زمانها بالنسبة إلى مستثمرين وإلى منتجين. يعني لمست أغلب المنتجين العراقيين والمستثمرين العراقيين يحبذون وجود مستثمر أجنبي وياهم شريك.
كان هذا التقرير من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين. We'll be right back.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.